يا شعب فلسطين النصر بيدك. منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تفند المزاعم الأمريكية وتؤكد أن التعاون التقني مع موسكو يعود إلى قبل الأزمة الأوكرانية. رئيس البرلمان الإيراني يحذر الدول الإقليمية من الأهداف وراء الزيارة المرتقبة لبايدن إلى المنطقة. الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن صدمة إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. أكدت الخارجية الإيرانية أن سجل التعاون بين إيران وروسيا في مجال التقنيات الحديثة يعود إلى فترة ما قبل حرب أوكرانيا، ونفى المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني حدوث أي تطور غير عادي بتبادل التكنولوجيا بين طهران وموسكو في الآونة الأخيرة، معتبرا ادعاءات واشنطن بهذه القضية مزاعم عارية عن الصحة. وشدد كنعاني على أن اتباع الرئيس الأمريكي بايدن سياسة الضغط الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع مزاعمه لإحياء الاتفاق النووي. واعتبر الكيان الصهيوني أكبر عامل لعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب بغرب آسيا، مؤكدا أن الدعم الأمريكي للكيان يؤشر على زيف مزاعمه بشأن السلام. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن التوصل إلى اتفاق نووي نهائي يتطلب المرونة والمبادرات وقبول الواقع من جانب الولايات المتحدة، فيما دعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف إلى استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن. وحول المساعة الدولية لإحياء الاتفاق النووي والمماطلة الأمريكية في ذلك، نتابع هذا التقرير.
سياسة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض رغبته المعلنة في إحياء الاتفاق النووي مع طهران، هكذا علقت إيران على تصريحات بايدن قبيل زيارته إلى المنطقة هذا الأسبوع. ورأت الخارجية الإيرانية أن تأكيد بايدن على اتباع سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع تعبيره عن رغبة هذا البلد في إحياء الاتفاق النووي. في السياق نفسه قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله إن التوصل إلى اتفاق نووي نهائي يتطلب المرونة والمبادرة وقبول الواقع من جانب الولايات المتحدة. وخلال لقائه نظيره الإيطالي دي مايو في روما قال عبد اللهيان إن نافذة الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي ما زالت مفتوحة بفضل مبادرات إيران الفعالة، وأضاف أن الرئيس الأمريكي لا يمكن له أن يفرض وجهات نظر أحادية عبر توجيهه الاتهامات وفرض الحذر. إلى ذلك دعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف إلى استئناف المحادثات في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن منسق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي يواصل جهوده الدبلوماسية لعودة كافة الأطراف إلى الاتفاق النووي وإحيائه. وعلى الرغم من التقدم الكبير تعثرت المباحثات اعتبارا من آذار مارس الماضي، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين فيها واشنطن وطهران. وأجرى الجانبان في أواخر حزيران يونيو مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي انتهت دون تحقيق اختراق. وفيما تواصل الولايات المتحدة سياسة فرض إجراءات الحذر على أطراف وشركات وشخصيات إيرانية، ترى طهران أن الإدارة الأمريكية الحالية تتبع نهج الإدارة السابقة ذاتها مع استمرار ممارسة الضغوط الاقتصادية. وفي حين تبدي الدول الغربية أولوية عودة إيران لالتزاماتها في الاتفاق النووي، النووي، تؤكد طهران ضرورة رفع إجراءات الحذر المرتبطة بعهد ترامب وضمان عدم انسحاب واشنطن مجددا من الاتفاق، لتعود طهران إلى كامل التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى طهران الأسبوع المقبل، أعلن ذلك رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا بور إبراهيم بعد عودته من موسكو، وقال إن روسيا جادة في توسيع علاقتها الاقتصادية مع إيران، وأن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول عمل بوتين خلال لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين. حضر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف الدول الإقليمية من الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي للمنطقة والمآرب الفتنوية التي تكمن وراءها لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين. وفي تغريدة دعا قالباف بلدان المنطقة إلى التحلي باليقظة حيال هذه الزيارة، مبينا أن التجارب برهنت أن التهورات الأمنية لا تقدم حلولا وإنما تثير المشاكل. وأكد أن إيران بلد شريك جدير بالثقة لدول المنطقة، لكنها ستكون حساسة جدا قبال التحركات الرامية لزعزعة الاستقرار والتوازن الإقليميين. أكدت الجهاد الإسلامي أن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة غير مرحب بها، وستكون نذير شؤم على الشعب الفلسطيني، ولن تجلب الخير له ولا للأمة العربية والإسلامية. كما دعت مجموعة شبابية بالضفة إلى التظاهر تنديدا بزيارة بايدن المقررة يوم غد، وتعبيرا عن رفض المواقف الداعمة لكيان الاحتلال. ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع المسؤولين الساهين على مدار يومين، وبعدها سيغادر في رحلة مباشرة إلى السعودية. اعتبر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير البحرين الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تكملة لسياسة سلفه دونالد ترامب لإنشاء ما يعرف بالناتو العربي. بيان للائتلاف أوضح أن هذا المخطط يأتي لأخذ ثمن الحماية من الحكام العرب وتوريطهم في حروب عسكرية بالوكالة، مبينا أن الهدف الاستراتيجي من ذلك هو حماية الكيان الصهيوني. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال مطالبا بالمساءلة. وانتقد غوتيريش في التقرير السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة الكيان الإسرائيلي بسبب اعتداءاته المتكررة على الأطفال، وقال إنه مصدوم بعدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا على أيدي الإسرائيليين ومن استمرار انعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات. ويغطي التقرير جرائم قوات الاحتلال خلال العام المنصرم بما في ذلك العدوان على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين بينهم أطفال. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
كيان الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية قتل ما يقرب من 80 طفلا فلسطينيا وتشويه نحو 1000 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2021، وذلك بحسب تقرير أممي سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة. حذر فيه من أنه في حال استمرت هذه الأرقام في العام الحالي فسيتم إدراج كيان الاحتلال في قائمة العار الملحقة بالتقرير. التقرير الأممي أفاد أيضا بأن ما يقرب من 19,000 طفل عانوا في العام الفائت من انتهاكات جسيمة، وأوضح أن ما لا يقل عن 5,250 فتاة وأكثر من 13,000 فتى كانوا من بين ضحايا هذه الانتهاكات في 21 دولة. ويشتمل مصطلح الانتهاكات الجسيمة الوارد في التقرير على جرائم قتل الأطفال والاستغلال الجنسي والاغتصاب والتجنيد الإجباري. وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن العنف ضد الأطفال في البلدان التي تشهد نزاعات استمر على مستوى عال في العام السابق. وجاء رد فعل العديد من المنظمات غير الحكومية سلبيا على التقرير، فقد قالت المسؤولة في منظمة Human Rights Watch جو بيكر إن عدم إدراج الأمين العام القوات الإسرائيلية المتهمة بقتل الأطفال على قائمة العار هو فرصة أخرى ضائعة لمحاسبتها، في حين تم إدراج قوات أخرى أو جماعات مسلحة ارتكبت انتهاكات أقل بكثير. وأعربت منظمة قائمة مراقبة الأطفال والنزاع المسلح غير الحكومية عن أسفها للرغبة في التقليل من مسؤولية كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك للازدراء الصارخ بحياة الأطفال في إثيوبيا وموزمبيق وأوكرانيا ودول أخرى تشهد حروباً.
أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية نجاح القوات الأمنية بالإطاحة باثنين من قيادات إرهابي داعش في عملية استخباراتية نوعية. وأوضحت الخلية في بيان لها أن العملية تمت بتنسيق مع الاستخبارات التابعة لعمليات سامراء ونينوى وديالة، مشيرة إلى اعتقال الإرهابي بكمن محكم على الحدود الفاصلة بين سامراء وديالة. كما لفت البيان إلى إلقاء القبض على مساعد مسؤول الخدمات لداعش بإحدى مناطق محافظة نينوى. إلى ذلك تمكنت وحدات الشرطة الاتحادية من اعتقال عنصر إرهابي في منطقة الغزالية غرب بغداد. ميدانيا أنهت قوة الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين عملية تفتيش للجزرات الواقعة على نهر دجلة في شمال سامراء. وشاركت في هذه العملية أيضا قوات من الشرطة الاتحادية، حيث تم خلال العملية مسح وتأمين المناطق المستهدفة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية ميدانيا وسياسيا من خلال تقريره التالي.
أنهت قطعات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين عملية أمنية شمال سامراء بمشاركة الشرطة الاتحادية، فتشت فيها الجزرات الواقعة على نهر دجلة في مكيشيفة وسموم شمال المدينة المقدسة، وذلك لحماية المدنيين والقطعات الأمنية. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي أن قوة من اللواء الثاني بالحشد تمكنت من الإطاحة بالمتهم عين ألف ميم شرقي الأنبار، وهو إرهابي مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب. على صعيد بيصلة تعالج القوات الأمنية بطريقة استخبارية تطورات تعيينات القيادات الداعشية بعد اغتيال زعيم العصابة السابق أبو بكر البغدادي وتعيين رئيس مجلس شورى دولة الخرافة بديلا عنه. وكشف مصدر أمني بتعيين رئيس جديد للعصابة هو المدعو جمعة عواد إبراهيم البدري المكنى سابقا أبو محمد الجولاني، وبإطلاق كنية جديدة عليه هي أبو الحسن الهاشم القريشي، وهو شقيق لرئيس العصابة السابق. أقليميا أكد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت أن السعودية معروفة دائما بخططها الخبيثة، محذرا من أن القمة التي ستحتضنها الرياض ستكون بابا للتآمر على العراق ودول المنطقة. وأضاف الحويت أن تجمعه يرفض مشاركة العراق في هذه القمة ويدعو لموقف وطني بالضد منها، كون السعودية لها سوابق كثيرة في دعم الإرهاب وخراب العملية السياسية. سياسيا أكد الإطار التنسيقي اليوم الثلاثاء أن طريقته لانتخاب رئيس الوزراء القادم هي الترشيح والانتخاب من قبل الهيئة العامة للإطار بكل نوابها. وأوضح النائب عن الإطار محمد الصيهود أن أفضل طريقة لاختيار رئيس الوزراء هي إجراء انتخابات داخل الهيئة العامة مع فتح باب الترشيح أمام كل القوى والمستقلين لمن تنطبق عليه المعايير التي حددها الإطار، ولا بد من منح أعضاء مجلس النواب دور اختيارهم لرئيس الوزراء. وكان هادي العامري رئيس كتلة الفتح نفى أخبار الانقسام في الإطار التنسيقي، مؤكدا أنه لن يرشح لرئاسة الوزراء وسيكتفي بالحفاظ على وحدة الإطار ودعم أي مرشح يتم اختياره. بنفس السياق رفض الإطار إدخال عملية قوانين المحكمة الاتحادية في دائرة التفاوض لتشكيل الحكومة، لأن هذا ليس من صلاحية أي حزب أو كتلة. وأكد النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي أن الإطار لن يفاوض الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قرارات المحكمة الاتحادية أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، لأن قرارات القضاء باتة وملزمة وغير قابلة للنقض أو النقاش. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
حصادنا متواصل وفي بعد الفاصل. صنعاء تنتقد إحاطة المبعوث الأممي حول اليمن وتعتبر الأمم المتحدة شريكة العدوان. مصادر بريطانية تحذر من أن وقف روسيا إمدادات الغاز سيضر بقطاع الصناعة في أوروبا. حزب العمال البريطاني يؤكد العمل على إجراء تصويت في البرلمان لحجب الثقة عن حكومة جونسون. أهلا بكم من جديد. انتقد مسؤولون وإعلاميون يمنيون إحاطة المبعوث الأممي بشأن اليمن التي قدمها أمام مجلس الأمن يوم أمس الاثنين. وأوضح مدير مطار صنعاء الدولي أن الممثل الأممي لم يرد في إحاطته ذكر تعثر الرحلات الجوية نحو القاهرة أو إيراد أسباب التعثر، وقال إن الإحاطة أتت على نصف الحقيقة وكانت في مضمونها تلميعا لدور الممثل الأممي. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن سقوط عشرات الشهداء بقصف سعودي في مناطق الحدود خلال الأسبوع الماضي يشكل خرقا لوقف إطلاق النار ضمن الهدنة الإنسانية والعسكرية. كما لفت إلى أن دول التخلف تواصل عرقلة الهدنة بالخروق وتأخير الرحلات والسفن. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
بعد 3 أشهر ونصف من زمن الهدنة الإنسانية والعسكرية المفترضة، بدا الممثل الأممي هانس كروندنبرغ كمن يحرث في الماء، وهكذا في كل إحاطة أممية يفرش الأرض وعودا متجاهلا كل الحقائق الماثلة على الأرض. يتحدث عن تراجع أعداد الضحايا غير عابئ كليا بمصير 387 شهيدا وجريحا من المدنيين الذين طالتهم نيران العدوان منذ بدء الهدنة، زاعما في الوقت ذاته أن خطر الألغام بات فقط هو من يهدد حياة اليمنيين، وهو الذي لا زالت المنظمات التابعة له تعيق وصول المعدات اللازمة لتطهير المناطق من الألغام ومخلفات القنابل. مغالطات الممثل الأممي تنسحب أيضا على باقي الملفات، فالتفاؤل باجتماعات الأردن يخفي واقع تهرب الطرف الآخر وعدم قيام الأمم المتحدة بأي ضغط لإنجاح ما ابتدأته. أما السفن المقرصنة فتفضح زيف آلية التفتيش الأممية اليونيفم، والتي باتت جزءا من المشكلة وليس الحل. فلا السفن المتفق عليها خلال الهدنة وصلت، ولا الرحلات سيرت، ولا الطرق فتحت، ما استوجب ردا عاجلا من رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام، يؤكد فيه أن دول العدوان ما زالت تواصل عرقلة الهدنة بالخروق وتأخير الرحلات والسفن، لافتا إلى أحدث جريمة للعدوان ارتكبها وسقط على إثرها شهداء وجرحى في مديرية رازح الحدودية. هكذا إذن تبدو القراءة الأممية منقوصة كعادتها، فالاقتراحات والقرارات والتصريحات لا تخرج حصرا إلا إذا كان الأمر لا يمس حياة اليمنيين المحاصرين منذ 7 سنوات أو تزيد. ومتى اكتملت فإن مصير صناديق الأمم المتحدة تكون قيد الابتزاز والمساومة السعودية.
قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن وقف إمدادات الغاز الروسي سيضر بقطاع الصناعة في دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت الصحيفة أن ألمانيا والدول المجاورة ستشعر بضغط كبير على اقتصادها في حال تعذر إعادة نقل الغاز عبر خط السيل الشمالي 1. ويستعد الأوروبيون من الآن لفصل الشتاء عبر ملء منشآت تخزين الغاز، بيد أن العملية أصبحت أكثر تعقيدا بسبب رفض بولندا والدنمارك وبلغاريا دفع ثمن الغاز بالروبل وفقدها الإمدادات الروسية. وكانت موسكو أغلقت مؤخرا خط نقل السيل الشمالي لإجراء عمل الصيانة، فيما حذرت أوساط مطلعة من مغبة عدم استئناف ضخ الغاز مجددا. هذا ويخيم التوتر والقلق على الدول الأوروبية خشية أزمة اقتصادية وسياسية من المحتمل أن تصل ذروتها في الشتاء المقبل نتيجة قطع روسيا لإمدادات الغاز والطاقة عنها. وحول هذا الموضوع وتداعياته نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
التوتر والقلق يخيمان على الدول الأوروبية خشية أزمة اقتصادية وسياسية من المحتمل أن تصل ذروتها في الشتاء المقبل نتيجة قطع روسيا لإمدادات الغاز والطاقة عنهم. روسيا أعلنت وقف نقل إمدادات الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي 1 بسبب بدء عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لعشرة أيام بحسب الإعلان الرسمي.
في أوروبا بطبيعة الحال فإن سعر الغاز يجعل من الضروري البحث عن البدائل أو العودة إلى الغاز الروسي، وبالتالي فإن الوقت الحاضر هو لعبة الأعصاب التي بالتأكيد في نطاق زمني محدود ستأتي بالحل الأمثل. لكن نقصا معينا في الغاز في غياب الإمدادات من روسيا لن يسمح لأوروبا بالبقاء بهدوء، خاصة في فترة الشتاء المقبل.
وتأكيدا لموقف موسكو، قالت شركة غاز بروم الروسية العملاقة أنها اضطرت لخفض تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم 1، لأن العقوبات الغربية أدت إلى قطع السبل عن إعادة توربينات تم إرسالها إلى كندا بغرض الصيانة، ويعتبر قطعة رئيسية من المعدات اللازمة لنقل الغاز. في المقابل يرفض الأوروبيون الرواية الروسية ويطلقون اتهامات لروسيا باستغلال موضوع الطاقة لتحقيق أهداف سياسية وللضغط على الحكومات الأوروبية في ظل مخاوف على صعيد الحكومات والشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي من أن يطال الإغلاق لفترة أطول على تطورات خلفية الحرب في أوكرانيا. يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بشكل حاد في أوروبا نتيجة لخفض موسكو تدفق الغاز نحو أوروبا بنحو 40%، وقد أدى الارتفاع الحالي في الأسعار إلى ارتفاع عائدات روسيا من الغاز الطبيعي رغم الضغوطات والعقوبات الاقتصادية الغربية التي تتعرض لها بسبب الحرب في أوكرانيا.
تكافح أوروبا حاليا لملء خزاناتها الغازية تحت الأرض قبل حلول فصل الشتاء من خطط بديلة من قبيل الحصول على الغاز من مصادر بديلة مثل النرويج وأذربيجان، إلا أن جميع تلك الخطط حتى الآن فشلت في تأمين الكميات اللازمة من الطاقة لتجاوز الأزمة المنتظرة.
أعلنت الخارجية الروسية أن أمريكا وحلفائها بإطلاقهم العنان لمواجهة هجينة مع روسيا بسبب أوكرانيا يترجحون بشكل خطر على شفا صراع بين الدول النووية. اعتبر رئيس حزب أفاقي تونس فاضل عبد الكافي أن الرئيس قيس سعيد خرق القانون الانتخابي وأصبح طرفا في الحملة الخاصة بالاستفتاء. ودعا رئيس حزب أفاقي تونس فاضل عبد الكافي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مناظرة ثنائية، وأكد عبد الكافي عزم حزبه الطعن في نتائج الاستفتاء في وقت لاحق. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع نستمع إليكم وإياها في التقرير التالي.
مؤكدا موقفه السابق بالتصويت ضد مشروع الدستور الجديد، اعتبر رئيس حزب أفاق تونس إن رئيس قيس سعيد خارق القانون الانتخابي وأصبح طرفا في الحملة الخاصة بالاستفتاء داعيا إياه إلى مناظرة ثنائية، ومؤكدا عزم حزبه الطعن في نتائج الاستفتاء لاحقا.
أنا نعتبر اليوم اللي رئيس الدولة هو طرف في الحملة، وكيكون طرف الحملة احنا طلبنا منه بكل احترام لمقامه بمناظرة. كل يوم نعيشه في مضايقات وقت نمشيه في الميدان، هذه كلها مدونة وفما محاضر محطوطة في الهيئة، والهيئة باش نكتبوها وباش تصير طعون لدى المحكمة الإدارية.
فصل جديد في الأزمة السياسية يمثله ما يعرف بملف جمعية نماء، والذي يتم التحقيق بشأنه مع قيادات سياسية بينها رئيس حركة نهضة رشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي جبالي. فريق الدفاع عن الجمعية فند في أول ظهور إعلامي له وجود أي علاقة لهما بجمعية نماء، مؤكدا أن القضية سياسية بامتياز.
الأسماء التي يقع ترويجها لا علاقة لها بالجمعية، سواء من حيث التأسيس أو من حيث التسيير أو من حيث التعامل، ولكن أدمجت فيها إدماجا. لماذا؟ لربط هذه الجمعية بالجهة السياسية.
بينما تجري الاستعدادات حثيثة لتنظيم الاستفتاء، قالت قيادات من المعارضة المنضوية تحت جبهة الخلاص إن فتح حوار دون رئيس قيس سعيد تنبثق عنه حكومة إنقاذ، سيناريو يقع التداول بشأنه داخل الجبهة.
حوار وطني حقيقي وجدي قادر على أن يخرج البلاد من أزمتها ويفرز خريطة طريق ربما تعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي، بما في ذلك طبعا وفي أول نقطة هي تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لأن هذه حاجة تونس الأولى.
مستويات عديدة للأزمة السياسية تهدد بتقويض أي عملية تأسيس في تونس. تلقي الأزمة السياسية المعقدة في تونس بتأثيراتها على مسار الاستفتاء على الدستور، مسار سيكون في مرمى الطعون في مصداقيته وفي شفافية نتائجه لاحقا.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تفند المزاعم الأمريكية وتؤكد أن التعاون التقني مع موسكو يعود إلى قبل الأزمة الأوكرانية. رئيس البرلمان الإيراني يحذر الدول الإقليمية من الأهداف وراء الزيارة المرتقبة لبايدن إلى المنطقة. الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن صدمته إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى السابعة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى العاشرة ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر حتى الخامسة والنصف عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج. سنتعرف في هذه الحلقة على مسلسل جستجو جيران، أي الباحثين، من إخراج محمد علي سجادي،
ونتعرف على الممثل الإيراني عبد الرضا الفياضي.
وستكون لنا وقفة مع خبير اللقاء عن أهمية التمثيل المسرحي،
وأخيرا مع موسيقى مسلسل جستجو جيران من أعمال الموسيقار سعيد شهرام.
أيها الكرام، لأول مرة يرصد مسلسل تلفزيوني إيراني بعنوان جستجو جيران، أي الباحثون، ملفات الفساد الاقتصادي. مسلسل تم إنتاجه بمشاركة هيئة التفتيش الوطنية حول موضوع الفساد الاقتصادي من خلال مراجعة بعض الملفات الموجودة في القوة القضائية. لذلك فقد استلهمت روايات هذا المسلسل من الحقائق الموجودة.
بصورة عامة، يتناول المسلسل اثنين من المفتشين المسؤولين عن متابعة الدعاوى القضائية المتعلقة بالفساد الاقتصادي، اللذين واجها خلال مهمتهما أحداثا غريبة.
مسلسل جستجو جيران تم إخراجه عام 2009 على يد محمد علي سجادي من إعداد منوتشهر شهسواري، وتم تصوير مشاهده في طهران وكيش وجيلان وجنوب البلاد، وقد بث عبر شاشة القناة الثانية من التلفزيون الإيرانية.
تم إنتاج سيناريو مسلسل جستجو جيران في 6 حلقات مكونة من 14 جزءا، مع التركيز على الملفات التي تم إعدادها في هيئة التفتيش الوطنية. الحلقة الأولى من هذا المسلسل سميت الوافد الجديد، وهي مكونة من 3 أجزاء. الحلقات الأخرى لمسلسل الباحثون هي المفتاح الذهبي في 2، القناع في 2، الفيروس في 3 حلقات، المجهول في 2، والسرقة في 2 أيضا.
لطالما كان الجمهور المتابع يشعر بالفضول والمطاردة وراء القضايا البوليسية، وفي السنوات الأخيرة كانت العديد من هذه القضايا ذريعة لعمل مسلسلات تلفزيونية. المجموعات أصبح لكل منها جمهوره الكبير، إذ يمكن القول إن مسلسل جستجو جيران، وبفضل الجرأة والشهامة التي امتلكها المشرفون عليه، استطاع توجيه تحذير لمرتكبي الجرائم الاقتصادية.
يعتقد المخرج سجادي أن المسلسل هو سياسي، وقد تطلبته الساحة لأنها كانت تفتقد لحضور مثل هذه الأعمال، ويضيف أن المجتمع يجب أن يرحب بالنقد البناء، وهو من حاجات المجتمع، وفي حال انعدامه سيفتقد المجتمع الثقة بالذات ويصاب بالحيرة.
هوشانغ التوكلي هو أحد الممثلين في مسلسل جستجو جيران، وقد ظهر في دور عقيد متقاعد. من أعمال التوكلي السابقة يمكننا أن نذكر مسلسل زيرتيغ وشاخية طوبا. وردا على سؤال حول كيفية انضمامه إلى المسلسل، قال توكلي: لقد دعيت إلى المسلسل كممثل ضيف، كنت أعرف السيد سجادي قبل الثورة الإسلامية، لكننا لم نعمل سويا حتى تم تشكيل هذا التعاون في مسلسل جستجو جيران.
يقول توكلي عن قصة هذا العمل: كانت قصة هذا المسلسل جيدة جدا وحديثة، أعتقد أنها كانت نظرة جديدة على الشرطة والدراما. على أي حال، أعتقد أن هذا المسلسل كان تجربة ثقيلة وناجحة يجب أن تستمر من أجل تحقيق نتائج أفضل. وتابع توكلي: بث مثل هذه المسلسلات مفيد للغاية للجمهور، ويخلق الكثير من التحديات له، وأعتقد أنها أيضا جذابة بالنسبة له.
وقال ممثل مسلسل جستجو جيران عن تفاعل الناس مع مثل هذا المسلسل: إذا كان المنتجون صادقين سيرحب الناس بهم بالتأكيد، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا يتواصل الناس أبدا، ولن يكون ذلك ذا مصداقية بالنسبة لهم. ويقول توكلي عن دوري في هذا المسلسل: أعتقد أنه دور جيد وأيضا تجربة جميلة. يحاول العقيد رفيعي استخدام خبراته السابقة للمساعدة في فتح قضية مثارة، لأنه لا يزال مهتما بعمله حريصا عليه. ويستمر توكلي في القول: عادة لا أقبل بكل الأدوار التي يتم اقتراحها علي إلا إذا أتمكن من تأدية الدور، بحيث أرى في نفسي الاستعداد على جعله قابلا للتصديق.
أحبتنا الكرام، أما الآن لدينا وقفة مع هذه المحطة.
نجوم سينمائية.
آقایونا آقایونا، میبینین که گرفتارم، میبینین که.
اما کوتاهی از ما نبود، ما تا اونجایی که میتونستیم قرارداد بستیم و پول خرج کردیم.
تنی مشاهده میکنیم که به قلب دوستدار نیش میزنه،
که نتونه به زبون بیاره، اما من شما که نباید ازش سوء استفاده کنیم.
عبد الرضا فياضي من مواليد عام 1953 في مدينة أهواز الإيرانية. بعد أخذه الدبلوم انتقل فياضي إلى التمثيل في المسرح والأفلام القصيرة، كما خاض تجارب في الإخراج المسرحي أيضا. دخل الشاشة الفضية من خلال مسلسل جلباران للفنان رضا بابك عام 1976. شارك فياضي انقلاب تارا للمخرج بهرام بيضائي، وكان مديرا للمشاهد أيضا. ظهر فياضي في عدة برامج تلفزيونية بصفته مقدما، كما شارك بتأليف وإخراج المسرحيات الإذاعية، وشارك ممثلا ومخرجا في مسلسلات مثل بإشارة منك عام 2002، وأولاد الخالات عام 2002 أيضا، وخلف الكواليس عام 2002، وقصص زقاقنا عام 87، ومسلسل الباحثون عام 2009. ومن بين الأعمال التي شارك بها فياضي تجدر الإشارة إلى الأفلام التالية: التمثال عام 92، الأخضر الصغير عام 2007، وتقرير مريم عام 2005، وكذلك المتسولون عام 2004، وسماء ذات نجوم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رضا فياضي ممثل صاحب الوجه المألوف لدى المشاهد الإيراني. بعد أكثر من 40 عاما من عمله في مجال الفن، لعب دورا مختلفا في مسلسل جستجو جاران. شارك فياضي في مسلسلات عدة مثل الجيران وحكايات تابتا وعالم شيرين وما إلى ذلك.
يقول فياضي عن حضوره في هذا العمل: لقد تعاونت مع السيد سجادي لأول مرة عام 1989 في فيلم غزل، ولم يكن هناك مجال للتعاون معه إلى أن تم البدء بمسلسل جستجو جاران أي الباحثون، وعلى الرغم من أن دوري كان قصيرا جدا قبلت أن أكون معهم في هذا العمل كممثل.
وفي جواب له عما إذا كان مسلسل جستجو جاران يحاول تقديم حقائق المجتمع وهل من الضروري قول ذلك، قال فياضي: الحقيقة إن مجتمعنا يحتاج لقول مثل هذه الأشياء، وعلينا تقوية روح النقد في المجتمع.
يقول فياضي: يعتبر مسلسل جستجو جاران خطوة جيدة في هذا المجال، وأعتقد أنه كان جديدا على الجمهور. وعن دوره المختلف في المسلسل يقول: كانت شخصية كياني شخصية جديدة بالنسبة لي، وأنا راض عن النتيجة. على أي حال يجب أن يكون الممثل قادرا على الظهور في أي دور، على الرغم من أن اهتمامي الشخصي هو الكوميديا والتمثيل للأطفال.
يقول فياضي عن كيفية الإخراج: عملية الإخراج كانت بطلاقة وطيبة جدا. في الوقت نفسه لعبت دور كياني في الجنوب بناء على اقتراحي، لأنني أيضا من أهواز، رأيت أنه سيكون من الأفضل لو كان هذا الشخص من الجنوب. على أي حال سجادي مخرج دقيق ولطيف، والعمل معه ممتع للغاية.
مهدي ميامي هو أحد الممثلين الذين يتمتعون بخبرة التمثيل في المسرح والتلفزيون والسينما، لكن ما يزال التمثيل في المسرح يعد بالنسبة له تجربة مختلفة. كان مهدي ميامي مسؤولا عن الممثلين في هذا المسلسل بالطبع، لعب أيضا في الأجزاء الأخيرة من العمل. يصف ميامي مصطلح فريق التمثيل على النحو التالي: يشرف فريق التمثيل على شؤون جميع الممثلين من اختيارهم إلى تمثيلهم.
وعن اختيار الممثلين لمسلسل الباحثون يضيف: في البداية كان لدينا لقاء مع السيد محمد علي سجادي والسيد منوچهر شهسواري، وفي تلك اللقاءات بدأنا في ترتيب الممثلين. بالطبع الكلمة الأخيرة والرأي النهائي قدمهما السيد سجادي كمدير. على أي حال حاولنا أن يكون لدينا شخصية بطلة في كل قصة، مثل رضا كيانيان وجوهر خيرانديش.
ولدى سؤاله عن سبب استخدام المزيد من الممثلين المسرحيين للعب في المسلسل، قال ميامي: بناء على معرفتي بالممثلين المسرحيين اخترت هذه الشخصيات. في غضون ذلك بدأ 90% من الممثلين الجيدين في السينما والتلفزيون حياتهم المهنية في المسرح، لذلك يمكنني الاعتماد على كل منهم. يصف ميامي معرفته بالسجادي على النحو التالي: لقد عرفت السيد سجادي منذ الوقت الذي أرادوا فيه إخراج فيلمهم الأول، ويعود هذا التعارف إلى سنوات بعيدة، ربما إلى عام 1980.
من الان پروانه ماشینم تصادف کرده، توی تعمیرگاه هم هستم، حوصله‌اش هم ندارم.
تصادف؟
در این کار خیلی بچگانه بود. آره من بچم، من بچم. اصلا یعنی چی که با موتور پیچیدی جلوی من؟
حالا اون ماشین افتاده توی تعمیرگاه به جرنگ، شاجری رو چیکار کردی؟
این قصه ها چیه به همین گفتی؟ پس باید آرزو میکردم که ای کاش تو اونو دزدیده بودی.
چی؟
اون به تو جواب رد نداد با آرزوهاش.
أحبتنا الأفاضل، لازلنا مع حضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن ننتقل إلى زميلتنا سعدية الشيبي والحوار الذي أجرته مع ضيفنا لهذه الحلقة.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ حسن حلبوني الكاتب والمخرج المسرحي من سوريا، ولكم أحبتي المستمعين. أستاذ، كما تعلم أكثر الممثلين السينمائيين أو ممثلي المسلسلات التلفزيونية كانت لهم خلفية الحضور والفعالية في المسرح، برأيكم ما هي أهمية المسرح ما التمثيل المسرحي بالنسبة إلى الممثلين؟
أسعد الله أوقاتكم جميعا. بالتأكيد الممثل هو العنصر الأساسي في أي عمل فني يقدم للجمهور. الفرق واضح، كل الناس تعرف أن الاختلاف بين ممثل المسرح والسينما والتلفزيون هو الأداء المباشر.
حتما
ممثل المسرح عليه أن يقنع الجمهور بأدائه والتواصل مباشر مع الجمهور دون عملية الكات أو القطع بين المشاهد. عليه أن يقدم العمل المسرحي كجملة واحدة متواصلة.
لا.
وهذا يختلف تماما وكليا مع مشاهد السينما والتلفزيون، حيث تقطع المشاهد بشكل منفصل ثم تجتمع مع بعضها في عملية المونتاج. لذلك ممثل المسرح عليه أن يكون أكثر تفاعل، أكثر إقناع، أكثر حقيقة.
لا.
بينما في السينما أو التلفزيون ممكن إضافة مؤثرات، ممكن إضافة كثير من الأمور من بينها قطع المشاهد. لذلك لا. فرق شاسع بين الممثل المسرحي والممثل السينمائي والتلفزيوني.
نعم، يعني إذن لنجاح الممثل السينمائي أو التلفزيوني يجب عليه أولا أن يكون ممثل مسرحي، صحيح؟
إذا أراد أن يقدم بأداء عالي ومختلف، معظم المسرحيين هم ممثلين تلفزيونيين أو سينمائيين ناجحين. فعندما يعتمد المشهد على أداء الممثل يكون ممثل مسرحي ورقم واحد. أما في السينما عندما يكون المؤثرات وأفلام المعارك والأكشن، مشهد المعارك هو اللي كان البطل، الممثل يصبح دوره ثانوي.
نعم، إذن للمسرح أهمية كبيرة بالنسبة للممثلين السينمائيين والتلفزيون. طيب نظرة الجمهور إلى ممثلي المسرح هل تختلف عن ممثلي السينما والتلفزيون؟
لا شك الجمهور هو عنصر واعي ومهم في هذا الفن. بكل بساطة معظم الجمهور يستطيع أن يلتقط الممثل الناجح صاحب الأداء العالي الذي هو بالحقيقة لو كان يقدم في التلفزيون أو السينما هو أساسه مسرحي. فورا يستطيع المشاهد أن يلتقط أن هذا ممثل مسرحي بالأصل، لأنه عنده إمكانيات تمثيلية عالية، عنده مقدرة على الإقناع بغض النظر عن الممثل السينمائي الذي يقدم استعراض فقط.
لا أحسنتم كثيرا الأستاذ حسن حلبوني الكاتب والمخرج المسرحي من سوريا، وفقكم الباري ورعاك.
شكرا لكم.
أيها الأكارم، تتابعون برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتوقف في هذه الحلقة عند مسلسل جستجو جاران أي الباحثون.
شارك مصطفى أحمديان في هذه المجموعة أي مسلسل جستجو جاران كمصور. يقول عن وجوده في هذا العمل: المنتج مانوتشهر شهسواري هو أحد أصدقاء القدامى، وانضممت إلى هذه المجموعة بدعوته. أيضا كانت قصة العمل جديدة جدا بالنسبة لي، وكنا سنقوم بتصوير شيء لم نشاهده من قبل على التلفزيون.
لدى أحمديان معايير معينة لاختيار أعماله مثل كاتب السيناريو والمخرج. يقول: يجب أن أقرأ النص في المقام الأول. وعن نوع التصوير يقول أحمديان: منذ البداية أردنا إثارة الالتهاب في الجمهور من خلال الصورة، فقمنا بتصوير بعض المشاهد من زوايا مختلفة أو من خلال تقريب وابتعاد الكاميرا من المشهد المطلوب.
وعن سبب وجود مشاهد بالأسود والأبيض يقول: في المونتاج جعلنا المشاهد بالأبيض والأسود لأننا أردنا أن يعرف الجمهور التغيير في العامل الزمني. يقول مصور مسلسل جستجو جاران ردا على سؤال حول مكانة هذا المسلسل في الملف الفني: لقد كان موضوع هذا المسلسل شيقا جدا بالنسبة لي، كما أن تصويره خلق ازدواجية كانت حلوة وجديدة بالنسبة لي، ويمكنني القول لأول مرة إنني كنت أعمل بهذه الطريقة.
ومع ذلك لا يمكن تجاهل أن مسلسل جستجو جاران يمثل بداية تطور جديد في مجال إنتاج المسلسلات. المخرج سجادي وبعد 30 عاما ظهر بمسلسل جديد في التلفزيون، مسلسل الباحثون ليس مجرد مسلسل سياسي بل هو أيضا مسلسل إعلامي وواقعي. نأمل أن نتمكن في السنوات القادمة من مشاهدة بث أحدث المسلسلات من هذا النوع على مختلف القنوات التلفزيونية.
أنغام سينمائية.
سعيد شهرام من مواليد عام 1961 في مدينة إصفهان، موسيقار إيراني لديه أكثر من 60 مقطعا موسيقيا طويلا لأفلام روائية طويلة. فيما يلي نستمع معا إلى موسيقى مسلسل جستجو جاران من أعمال سعيد شهرام.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
يستعين فمن يعين سواك فأجل فقيرا يلتجي لحماك بك أستعين فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك أخطأت يا ربي وآذتني فمن يعين سواك فأجر فقيرا يلتجي لحماك غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا تباكى إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك وبحثت عن نور السعادة جاهدا وجدتها بالسر في تقواك فليرضى عني الخلق أو فليغضب أنا لم أسعى لغير رضاك قدمت